على أعدائهم أجمعين عدد آبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات النبي وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الفصل الأخير من نور هذا الكتاب قبل خاتمته فصل العارض أو تعارض الأدلة ما يعبر بعضهم أو التعادل والتراجيح ما يعبر البعض. والمراد من التعادل والتراجيح كما أشار إلى ذلك المصنف أنه إذا وجد عندنا دليلان فهذان الدليلان تارة يكون أحدهما راجحا على الآخر وتارة أخرى يكونان متكافئين. فإذا كان الدليلان متكافئين نبحث حينئذ عن موجبات ترجيح أحدهما على الآخر، أن أحدهما كيف نرجحه على الآخر. فإذا نبحث نحن في هذا حول كيفية تحديد الدليلين المتكافئين وعن موجبات ترجيح أحد الدليلين على الآخر إذا تكافئ. كذلك نعبر عنه بمبحث التعادل والتراجيح، كذلك أيضا نعبر عنه ببحث التعارض. والمراد من التعارض التمانح. إذا وجد عندنا دليلان وكان هذان الدليلان متمانعين، متمانعين بمعنى أن كل واحد منهما يمنع من نفوذ دلالة الآخر، كل واحد منهما له دلالة إلا أن دلالته تتصادم وتتمانع مع دلالة الآخر، فدليلان متعارضان كيف نصنع بهما؟ هذا البحث معقود لهذه. وطبعا يعتبر هذا البحث من أهم المباحث الأصولية لأنه مبحث سيال في علم الفقه من أوله إلى آخره لكثرة وجود الروايات المتعارضة في الفقه. على أي حال، بعد أن اتضح المقصود من عنوان التعارض وعنوان التعادل والتراجيح، أوقع المصنف الكلام حول شروط التعارض، يعني متى يتحقق التعارض، متى نقول للدليلين أنهما متعارضان، ومتى نقول للدليلين أنهما متعادلان متكافئان. فذكر حفظه الله تعالى سبعة شروط. الشرط الأول قال أن لا يكون أحد الدليلين قطعي الدلالة، لأنه متى ما كان أحد الدليلين قطعيا في دلالته فإنه يكون مقدما على ظني الدلالة بلا ريب. لو جاءنا دليل مثلا وقال بأن صلاة الظهر واجبة في زمن الغيبة، وجاءنا دليل آخر وقال مثلا صلاة الجمعة أو صل الجمعة، هنا هذان الدليلان، دليل يقول صلاة الظهر واجبة في زمن الغيبة، دليل آخر يقول صل الجمعة. الدليل القائل صل الجمعة ظاهر في وجوب صلاة الجمعة ومطلق من ناحية أن صلاة الجمعة واجبة في خصوص زمن الظهور أم واجبة حتى في زمن الغيبة أيضا، الدليل مطلق. فإذا دلالته على وجوب صلاة الجمعة ليست دلالة ماذا؟ قطعية، وإنما هي دلالة ظنية، إذ احتمال أن المقصود منه وجوب صلاة الجمعة في خصوص زمن الحضور. فعندما يأتينا دليل آخر يقول صلاة الظهر واجبة يوم الجمعة في زمن الغيبة، هذه الدلالة دلالة نصية قطعية وليست دلالة ظنية، فحينئذ لا يصح جعل ذلك الدليل معارضا لهذا الدليل. إذن حتى يتحقق التعارض لا بد من افتراض الدليلين ظني الدلالة، أن يكونا ظنيين في دلالتهما. وأما متى ما كان أحدهما قطعيا
فإنه مقدم على الآخر. هذا
أول.
الشرط الثاني من شروط بحث التعارض أن يكون الدليلان متنافيين. حتى يتحقق التعارض لا بد من وجود التنافي بين الدليلين. ومرادهم من التنافي بين الدليلين التنافي تارة يكون تنافي ذاتي وأخرى يكون تنافي عرضي. التنافي بين الدليلين قسمان: تنافي ذاتي وتنافي عرضي. التنافي الذاتي أن يكون بين الدليل والدليل الآخر منافاة من غير توسط واسطة، كما لو جاءنا دليلان وقال تجب صلاة الظهر الجمعة يوم الجمعة، وجاءنا دليل آخر قال تحرم صلاة الجمعة يوم الجمعة. هنا التنافي بين الدليلين تنافي ذاتي، يعني هذا الدليل يمنع من نفوذ دلالة هذا الدليل، وكل منهما يكذب دلالة الآخر بذاتيهما لا بواسطتين. وتارة يكون التنافي بين الدليلين تناف ماذا؟ عرضي. تنافي العرضي يعني الدليلان في حد نفسيهما لا تعارض بينهما، لا تكاذب، ولكن بواسطة دليل ثالث يحصل التنافي بين الدليلين. يمثلون لذلك بما لو ورد دليل قال تجب صلاة الظهر يوم الجمعة، وورد دليل آخر قال تجب صلاة الجمعة يوم الجمعة. هنا لا يوجد منافاة بين الدليلين، إذ أن ما دل على وجوب صلاة الجمعة لا ينافي ما دل على وجوب صلاة الظهر في نفسه، فالإنسان بمقتضى هذين الدليلين تجب عليه صلاتان يوم الجمعة، هم صلاة الظهر هم صلاة الجمعة، ولا محذور في ذلك. ولكن ورد عندنا دليل ثالث يدل على أن المكلف ليس مخاطبا باليوم الواحد بأكثر من خمس صلوات. الذي يجب على المكلف باليوم الواحد أن يأتي بخمس صلوات لا أقل ولا أكثر. هذا ضرورة من ضرورات الدين. هذا الذي هو ضرورة من ضرورات الدين دليل ثالث في المقام يحدث عندنا تنافي بين ذينك الدليلين، فحينئذ بمقتضى هذا الدليل الثالث يقول هذان الدليلان متكاذبان، إذ أنه لا تجب إلا صلاة واحدة، فإما هي صلاة الظهر وإما هي صلاة الجمعة، وأما وجوب كلا الصلاتين فليس بمتصورين. إذن الشرط الثاني من شروط تحقق التعارض هو وجود التنافي بين الدليلين، ومقصودنا من التنافي بين الدليلين الأعم من التنافي الذاتي ومن التنافي ماذا؟ العرضي. الشرط الثالث من شروط التعارض هو توفر الحجية في كل واحد من الدليلين. أما لو كان أحد الدليلين ماذا؟ حجة، يعني متوفرة فيه شرائط الحجية، بينما الدليل الآخر ليست متوفرة فيه شرائط الحجية، فلا يكون الدليل الثاني معارضا للدليل الأول. مثلا لو قلنا بأن من شرائط الحجية أن يكون الراوي ثقة، فجاءنا أحد الخبرين يرويه زرارة بن أعين، وجاءنا الخبر الآخر يرويه مثلا أبو هريرة، وتعارضا، لا يقال هذا الدليل معارض لذلك، أصلا لا يصلح لمعارضته، لأن ما ليس بحجة لا قوة له لمعارضة الحجة، بل هذا الحديث الحجة يبقى هو الحديث الوحيد لا معارض له ولا منازع له. فإذا عندما نقول للتعارض لا بد من افتراض كون الدليلين حجتين. طيب ما هو المقصود منه؟ هل المقصود من الحجية الحجية الفعلية، أو المقصود من الحجية الحجية اللولائية الاقتضائية؟ لا ريب في أن المقصود من الحجية ليس الحجية الفعلية، لأنه لا يعقل أن يوجد حجتان فعليتان ويحصل بينهما تعارض. متى ما كان هذا هو الحجة لا يعقل أن يكون ماذا؟ حجة في قباله، لا يعقل أن يتحقق التعارض بين الحجتين. لذلك يقولون المراد من الحجية الحجية الاقتضائية، يعني اقتضاء الحجية في كل منهما موجود، هذا فيه اقتضاء الحجية وهذا فيه اقتضاء الحجية، أو كما يعبر بعضهم حجية لولائية، يعني هذا الدليل حجة لولا هذا الدليل، وذاك الدليل حجة لولا ورود هذا الدليل، يعني هذا الدليل حجة فعلية لولا طرو ذاك الدليل، وذاك الدليل أيضا حجة فعلية لولا ماذا؟ لولا ورود الدليل الآخر. فإذا لا بد أن يكون كل منهما حجة، وأما إذا لم يكن أحدهما واجدا لشرائط الحجية فإنه لا يقوى على ما ثبتت حجيته. هذا الشرط الثالث، فأنكم متعبين بعد هذا. الشرط الرابع، أن لا يرجع تعارض الدليلين إلى باب التزاحم، فإنه إن رجع إلى باب التزاحم خرج، فإنه إن رجع تعارض الدليلين إلى باب التزاحم خرج ذلك عن باب التعارض، فلا تشمله ضوابط باب التعارض. عندنا بابان، باب عبرنا عنه بباب التعارض، وباب عبرنا عنه بباب التزاحم، وفي كلا البابين يوجد عندنا تعارض تكاذب تمانع بين الدليلين، ولكن التكاذب بين الدليلين في باب التعارض بلحاظ، والتكاذب بين الدليلين في باب التزاحم بلحاظ آخر. فمجرد تحقق تكاذب الدليلين لا يجعل الدليلين داخلين في ماذا؟ في باب التعارض، بل لدخولهما في باب التعارض شرطا، وهو أن لا تنطبق عليهما ضابطة باب التزاحم. طب التزاحم التعارض عفوا التكاذب في باب التزاحم ما هي ضابطته، والتكاذب في باب التعارض ما هي ضابطته؟ قالوا التكاذب في باب التعارض إنما هو بلحاظ الجعل والإنشاء، يعني يتكاذب الدليلان بلحاظ جعلهما وإنشائهما، فإن المولى لا يمكن أن ينشئ هذا الدليل في قبال ذاك الدليل، جعل الدليلين معا محال. كما مثلا لو صدر من المولى قوله تجب صلاة الجمعة، ليس يعقل أن يصدر منه ماذا؟ تحرم صلاة الجمعة، فهذا تعارض. لو جاءنا دليلان من هذا الباب نحكم عليهما بأنهما متعارضان. لماذا؟ لأن هذا التكاذب يرجع إلى مقام الجعل. في مقام الجعل والإنشاء لا يعقل أن يصدر هذا التكاذب بين الدليلين، سواء كان التكاذب من ناحية الدلالة الالتزامية لكل منهما، أو كان التكاذب من ناحية الدلالة المطابقية لكل منهما، لا فرق. المهم أنه هناك تكاذب بين الدليلين راجع إلى مقام الجاعل. متى ما تحقق هذا طبقنا عليه ضوابط باب التعارض. وتارة يكون التكاذب بين الدليلين لا بلحاظ مقام الجاعل، وإنما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مقام الامتثال. يعني الدليلان بحسب مقام الجعل لا تكاذب بينهما، ولكن بحسب مقام الامتثال يوجد هنالك تكاذب. مثلا لو أراد شخص أن ينقذ شخصا آخر، كما في المثال المعروف، أن ينقذ شخصا آخر من الغرق، ولكن إنقاذه للشخص الآخر يتوقف على اقتحام الأرض المغصوبة. هناك عندنا دليلان صادران من المولى. الدليل الأول يقول له يجب إنقاذ الغريق، والدليل الثاني يقول له ماذا؟ يحرم عليك الدخول في الأرض المغصوبة. هذان الدليلان بحسب مقام الجعل لا تعارض بينهما. المولى أنشأ دليلين لا ربط لكل منهما بالآخر حتى يتكاذبا، ولكن بحسب مقام الامتثال أصبحا متعارضين متمانعين. فإن الدليل الذي يقول له يحرم عليك الدخول في الأرض المغصوبة يقول له ماذا؟ يقول له لا تغصب وأنقذت الغريق أم لم تنقذه، بينما الدليل الآخر الذي يقول له أنقذ الغريق يقول له أنقذه سواء ماذا؟ دخلت في الأرض المغصوبة أم لم تدخل. فهنا يحصل تمانع تعارض بين الدليلين، ولكن بحسب مقام الامتثال لا بحسب مقام الجاعل. فإذا كان التكاذب والتمانع بين الدليلين راجعا إلى مقام الامتثال عبرنا عن ذلك بباب التزاحم. وباب التزاحم له ضوابط مستقلة به من قبيل تقديم الأهم على المهم مثلا، أو من قبيل مثلا تقديم الواجب المضيق على الواجب الموسع، أو من قبيل تقديم ما له البدل على ما ليس له بدل. فما لو أراد شخص مثلا أن يصلي، ولكنه إذا صلى مع الطهارة المائية فإن الصلاة تقع ماذا؟ خارج الوقت. فدليل الدال على وجوب الإتيان بالصلاة داخل الوقت يتعارض مع الدليل الدال على ماذا؟ على وجوب الطهارة المائية. الدليل الدال على وجوب الطهارة المائية يقول له توضأ، وقعت صلاتك خارج الوقت أم داخله؟ الدليل الدال على لزوم الإتيان بالصلاة داخل الوقت يقول له حافظ على الصلاة داخل الوقت، جئت بالصلاة مع الطهارة المائية أم لم تأتي بها؟ هنا يحصل بينهما تعارض في مقام الامتثال. يقدم ما له البدل وهو الطهارة، فإن للطهارة المائية بدلا وهو التيمم، على ما ليس له ماذا؟ بدل. يقدم ما ليس له البدل عفوا على ما له بدل، يعني يؤخذ بدليل ماذا؟ دليل الوقت ويقدم على دليل الطهارة المائية. فإذا لباب التزاحم مرجحات، ضوابط معينة، تقديم الأهم على المهم، تقديم المضيق على الموسع، كما لو دار الأمر أيضا مثلا بين تطهير النجاسة من المسجد وبين ماذا؟ وبين أداء الصلاة، فحينئذ لو دار الأمر بينهما يقدم دليل تطهير إزالة النجاسة يعني من المسجد، لأنه واجب مضيق بينما الصلاة واجب موسع، وهكذا. فإذا الشرط الرابع من شرائط باب التعارض أن لا يكون التكاذب بين الدليلين راجعا إلى مقام الامتثال، لأنه متى ما كان راجعا إلى مقام الامتثال خرج عن ضوابط باب التعارض ودخل في ضوابط باب التزاحم. الشرط الخامس من شرائط باب التعارض أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر. والشرط السادس أن لا يكون أحد الدليلين واردا على الآخر. والشرط السابع أن لا يكون أحد الدليلين عاما والآخر خاصا، أو أحدهما مطلقا والآخر مقيدا. هذه الشروط الثلاثة كلها تصب في مصب، وهو من شروط التعارض من شروط التعارض عدم إمكان الجمع بين الدليلين جمعا عرفيا، أو لك أن تعبر بعبارة أخرى. يعني هذه الشروط أصلا يمكن إدراجها أين؟ يمكن إدراجها ضمن الشرط الثاني. كلها الشروط الثلاثة الأخيرة يمكن إدراجها ضمن الشرط الثاني، وهو ماذا؟ وهو التنافي بين الدليلين. يشترط في التعارض أن يكون الدليلان متنافيين، إما تنافيا ذاتيا إما تنافيا عرضيا. وأما إذا كان الدليلان لا تنافي بينهما عرفا فإنهما ماذا؟ لا يدرجان في باب التعارض. وهذا عدم التنافي العرفي بين الدليلين له مصادق ثلاثة، له صغريات ثلاثة. المصداق الأول أن يكون أحد الدليلين حاكما والآخر محكوما، هنا لا يوجد تنافي عرفي بين الدليلين. المصداق الثاني أن يكون أحد الدليلين واردا والآخر موردا، أيضا هنا لا يوجد تنافي عرفي. المصداق الثالث أن لا يكون أحد الدليلين عاما والآخر خاصا، أو مطلقا والآخر مقيدا. توضيح ذلك، نحن عندنا ثلاثة عناوين متقاربة، العنوان الأول عنوان الحكومة، العنوان الثاني عنوان الورود، العنوان الثالث عنوان التخصيص. واضح أنه تصرف أحد الدليلين في دائرة حكم الدليل الآخر. يأتينا دليل يقول لنا أكرم العلماء، يأتينا دليل آخر يقول لنا لا تكرم الطبيب من العلماء، أو لا تكرم زيدا من العلماء. هنا تصرف الدليل الخاص في حكم الدليل العام، فإن الدليل العام كان حكمه عاما وهو وجوب الإكرام يشمل حتى زيد، فلما جاءنا الدليل الخاص ما الذي صنع؟ تصرف في دائرة الحكم العام وماذا؟ وضيقها، فلا تشمل زيدا، أو لا تشمل الطبيب من العلماء. هذا تقصير. وتارة أحد الدليلين يكون متصرفا في موضوع الآخر لا في حكمه، يكون متصرفا في موضوع الآخر توسعة أو تضييقا. موضوع أحد الدليلين يكون مثلا عاما ويأتينا دليل آخر يضيقه، يضيق الموضوع يتصرف فيه، أو يكون موضوع أحد الدليلين ضيقا ويأتي الدليل الآخر ماذا؟ ويوسعه، يوسع الموضوع. فالتصرف تصرف في الموضوع. مثلا يأتينا دليل يقول من شك بين الثلاث والأربع، أو مثلا اتركوا هذا والمثال الذي ذكره موجود في الكتاب. مثلا يأتينا دليل يقول لنا وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، هذا موضوعه عام أو خاص؟ وهو الربا موضوع عام، وحكمه وهو الحرمة أيضا عام لعموم موضوعه. يأتينا دليل آخر يقول لنا لا ربا بين الوالد وولده، هنا هذا الدليل ما تصرف في حكم ذاك الدليل مباشرة، أصلا لم ينظر إلى الحكم، وإنما نظر إلى ماذا؟ إلى الموضوع، وجد موضوع ذاك الدليل عاما فجاء وماذا؟ وضيقه. فهنا تصرف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر بالتوسعة، تصرف في موضوع الدليل الآخر بالتضييق. وتارة يأتينا دليل يقول لنا ماذا؟ يجب لا صلاة إلا بطهور، هذا الدليل يقول بأن كل صلاة تجب بالطهور. يأتينا دليل آخر ماذا يقول؟ يقول الطواف بالبيت صلاة، هذا الدليل الآخر عندما جاء وقال الطواف بالبيت صلاة، ما الذي صنع؟ تصرف في موضوع ذاك الدليل وماذا؟ وسعه، فقال بأن الدليل الذي يقول لا صلاة إلا بطهورين له فردان، الفرد الأول هذه الصلاة الركوعية السجودية، والفرد الثاني ماذا؟ الطواف حول البيت، ووسع موضوع الدليل. هذا التصرف في موضوع الدليل الآخر توسعة أو تضييقا هو المعبر عنه بماذا؟ بالحكومة. فالحكومة إما أن تكون توسيعية وإما أن تكون تضييقية. الصورة الثالثة هي أن يأتي أحد الدليلين ويرفع موضوع الدليل الآخر، لأنه يتصرف فيه، يرفع موضوع الدليل الآخر تكوينا بواسطة التعبر. عندما يأتي دليل وهذا الدليل يرفع موضوع الدليل الآخر تكوينا يرفعه، ولكن بواسطة التعبد نعبر عن ذلك بالورود. مثال ذلك ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى، حيث قال مثلا لو ورد خبر قال يباح لك الذهاب إلى الكوفة ما لم يرد نهي، يباح لك الذهاب إلى الكوفة، هنا الحكم عندنا الإباحة، موضوع هذا الحكم مركب، الذهاب إلى الكوفة وعدم وصول النهي، يعني مركب من شيئين. فإذا جاءنا دليل آخر وقال عن طريق الثقة، وقال يحرم الذهاب إلى الكوفة، هنا هذا الدليل الآخر ما الذي يصنعه في ذاك الدليل؟ يرفع موضوعه، موضوعه كان وهو الذهاب إلى الكوفة وعدم وصول النهي، هذا موضوع الإباحة. فعندما جاءنا دليل عن طريق الثقة وصلنا خبر عن طريق الثقة بأنه يحرم الذهاب إلى الكوفة، ارتفع ذلك الموضوع، ارتفع تكوينا ولكن بواسطة التعبد، بواسطة خبر الثقة. هذا نعبر عنه بالورود. العلماء يقولون التخصيص والإطلاق والتقييد والحكومة والورود، كل هذه إذا تحققت فإنها لا يبقى معها تناف عرفي، لا يبقى تناف عرفي بين ماذا؟ بين دليل وحرم الربا ودليل لا ربا بين الوالد وولده. العرف لا يرون تنافيا بينهما، بل يجمعون بينهما من غير أدنى تكلف. أيضا لا يرى العرف تنافيا بين دليل يجب إكرام العلماء وبين دليل لا تكرم زيدا من العلماء. وكذلك أيضا العرف لا يرى تنافيا بين الدليلين في مجال الورود إذا كانت النسبة بينهما نسبة الورود. فإذا التعارض من أجل أن يتحقق تعتبر فيه هذه الشروط الثلاثة، والتي ترجع برمتها إلى الشرط الثاني. فالشرط الثاني خلاصته لتحقق التعارض لا بد من تحقق التنافي بين الدليلين، والتنافي بين الدليلين يجب أن يكون تنافيا عرفيا. فإذا لم يكن تنافيا عرفيا لكون النسبة بين الدليلين نسبة الحكومة أو نسبة التخصيص أو نسبة الإطلاق والتقييد أو نسبة الورود، فإن ذلك يخرج ماذا؟ يخرج الدليلين من بحث التعارض. هذا خلاصة الكلام حول تعريف التعارض وشرائطه مع بيان المقصود من مبحث الحكومة والورود. والحمد لله رب العالمين.